الأم تناجيك.
الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد البحرية الإيرانية يقول إن الأعداء باتوا عاجزين عن تحقيق أهدافهم في الخليج الفارسي. صنعاء تؤكد أن دول العدوان ما تزال تتعامل مع بنود الهدنة الأممية بانتقائية ومماطلة. تحالف الرئيس الفرنسي يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية. تفاصيل النشرة. أكد قائد القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني أن الأعداء باتوا عاجزين عن تحقيق أهدافهم في منطقة الخليج الفارسي. وبين الإدميرال شهرام إيراني في تصريح أن الأعداء لم يحققوا أهدافهم في الوصول للحدود المائية الإيرانية، بل وتخلوا عن هذه الأهداف ولم يعد لهم حضور جدي في المنطقة. وأشار إلى أن القوة البحرية تمكنت عبر التواجد الدائم في المسافات البعيدة من أرض البحر أن تدافع عن نظام الجمهورية الإسلامية باقتدار أمني كبير. وشدد على أن القوة البحرية الإيرانية تعتبر التعاون مع دول المنطقة من أركان الأمن الإقليمي. إلى الملف اليمني، حيث أكد رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن ضرورة الالتزام ببنود الهدنة الأممية وفقا لما تم الاتفاق عليه. وذكر اللواء الركن محمد الغماري في تصريح أن دول العدوان ما تزال تتعامل مع بنود الهدنة بانتقائية ومماطلة مع استمرار تحليق وقصف طيران الاستطلاع. وأضاف أن على دول العدوان أن تدرك بأن قوتنا المسلحة اليوم هي أقوى وأكثر عدة وعتادا، ولدينا من أسلحة الردع الاستراتيجي ما سنفاجئ به الجميع، وهو ما سيمكننا من انتزاع حقوقنا كاملة دون نقصان. إلى ذلك، يشهد ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن العديد من العراقيل التي حالت دون إحداث أي تقدم في هذا الملف خلال سريان الهدنة الأممية، كما هو الحال مع ملفات إنسانية أخرى. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
كثير من العراقيل يصطدم بها مؤخرا ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن، إذ لم يحرز التقدم المفترض في هذا الملف خلال الهدنة الجارية، كما هو الحال مع ملفات إنسانية أخرى. المعنيون في صنعاء يعيدون ذلك إلى بطء المفاوضات الخاصة بتنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى الموقع عليها برعاية أممية مع طرف التحالف السعودي وفصائله، والتي تقضي بالإفراج عن مئات الأسرى من الطرفين.
هناك تقدم بطيء في ملف الأسرى من قبل مرتزقة العدوان السعودي، يتعمد تحالف العدوان وكذلك مرتزقة العدوان ويقحمون ملف الأسرى في الملف السياسي وفي الملف العسكري، رغم أننا ننظر لملف الأسرى بأنه ملف إنساني، لذلك هم لا يهمهم الأسرى.
وحسب بيانات لها تكشف لجنة شؤون الأسرى في صنعاء أنه كان من المفترض أن تحسم خلال شهري إبريل ومايو المنصرمين مسألة تبادل كشوفات الأسماء والتصديق عليها وفقا للتفاهمات المشتركة، ولكن الطرف الآخر ماطل ولم يقدم الكشوفات المطلوبة وحاول تجزئة الصفقة، كما أنه وضع اشتراطات جديدة خارج الاتفاق منها طرح أسماء لم يتم التفاهم حولها.
دول تحالف العدوان يتنصلون عن كل الاتفاقيات وكل المفاوضات التي متعلقة بالإفراج عن الأسرى. الطرف الوطني قدم كثير من المبادرات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى لكن دون جدوى من قبل دول تحالف العدوان.
وتنتقد صنعاء موقف النظام السعودي وأطرافه وعرقلته لهذا الملف الإنساني محملة إياه مسؤولية ما يواجهه ملف الأسرى من عراقيل وتعثر، كما أنها تؤكد جاهزيتها للتعامل بإيجابية مع أي مبادرة أو اتفاق من شأنه تحقيق تقدم سريع في هذا الملف.
نبقى في الملف اليمني، حيث شهدت مدينة عدن جنوب اليمن تظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وانعدام الخدمات في المدينة. وجاءت الاحتجاجات إثر إعدام مسؤول في شركة النفط التابعة لدول العدوان بعدن المحتلة، أن الشركة قررت رفع أسعار البنزين التجاري بنسبة 14% في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان. وذكر شهود عيان أن مئات المحتجين الغاضبين أضرموا النيران في الإطارات التالفة وأغلقوا الشوارع الرئيسية في مديرية المنصورة بعدن احتجاجا على تردي الخدمات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. إلى تونس، حيث تظاهر مئة تونسيين رفضا للاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد تنظيمه ودعما للقضاة في إضرابهم. وحذر المتظاهرون الذين خرجوا في مسيرة دعت إليها جبهة الخلاص الوطني مما يقولون إنه تزوير لإرادة الشعب لإضفاء شرعية على منظومة الحكم الفردي. من جهته حيا رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي تحركات القضاة وتمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على إعفاء سعيد 57 قاضيا، كما شدد على أن الجبهة لن تبقى على الحياد في الصراع من أجل استقلال منظمات المجتمع المدني. هزم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية وفشل في الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلقة بالرغم من تحالفه العريض. وتشير النتائج شبه النهائية للانتخابات إلى حصول معسكر ماكرون على 244 مقعدا مقابل 149 مقعدا لتحالف اليسار، ومع حصول تحالف ماكرون على أقل من 289 مقعدا وهي الغالبية المطلقة، فإن عليه الحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين. من جهتها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية أن نتائج الانتخابات البرلمانية تشكل خطرا على البلاد، لكنها تعهدت أن يسعى حزب الرئيس ماكرون لبناء تحالفات على الفور. كشف الأمين العام لحلف الناتو أن روسيا ستعتبر تهديدا أمنيا في عقيدة الحلف الاستراتيجية الجديدة التي يعتزم الناتو تبنيها في قمة مدريد أواخر الشهر الحالي. وقال يانس ستولتنبورغ في تصريح صحفي أن الناتو سيعلن أن روسيا لم تعد شريكا للحلف وستمثل تهديدا لأمننا وسلامنا واستقرارنا، كما لفت إلى أن الصين سيشار إليها في العقيدة الجديدة للحلف للمرة الأولى، معتبرا أن صعودها يمثل تحديا لمصالحنا وأمننا. أصبح غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا حاصدا أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفقا للنتائج الرسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها. إلى العناوين مجددا. قائد البحرية الإيرانية يقول إن الأعداء باتوا عاجزين عن تحقيق أهدافهم في الخليج الفارسي. صنعاء تؤكد أن الدول العدوان ما تزال تتعامل مع بنود الهدنة الأممية بانتقائية ومماطلة. تحالف الرئيس الفرنسي يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الله في الهادي جماله وليس كمثله شيء، تعالى ونفس محمد نصا علي جمالا بل جلالا بل كمالا، فصل عليه والآل دوما لتسقى كأس كوثرهم زلالا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائنا أعزائنا أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا. أيها الزائر أهلا لك، في القلب مكانة. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكل متابعي ومستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج دنيا الشباب. الشباب والتنمر في الكلام موضوع حديثنا كان في يوم السبت والآن في يوم الاثنين. بانتظار مشاركاتكم الهاتفية والواتسابية، أرقامنا الهاتفية 2201-37-62 وأيضا 2201-37-68 وأيضا 2201-38-48. لا تنسوا همزة الوصل بيننا وبينكم هي 098-21. أما رقمنا الواتسابي فهو 098-93-88-74-5. حيا الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. من الممكن أن يكون الاعتداء بأكثر من الصورة، فلا يقتصر الاعتداء على الاعتداء المادي، لكن من الممكن أن يكون الاعتداء حسي. من الممكن أن يستخدم بعض الأشخاص بعض الكلمات مرارا وتكرارا حتى يقوم بتخويف شخص ما أو التحكم فيه، أو أن يكون هذا الاعتداء عبارة عن إساءة لفظية. يعد التنمر اللفظي من أكثر الأشياء التي تعبر عن الإساءة اللفظية التي من الممكن أن تكون مقصودة أو غير مقصودة. من الممكن أن يحدث التنمر في العلاقات العادية مثل العلاقة بين الزملاء أو الأصدقاء أو العائلة وغيرها أثناء المزاح أيضا أو عن قصد، وممكن أن تتحول إلى اعتداء جسدي في بعض الأحيان. الإساءة اللفظية هي نوع من أنواع الإساءة العاطفية التي يعاني منها كثير من الأشخاص الذين تربطنا بهم علاقات مختلفة مثل رؤساء العمل، الزملاء، حتى الأحباء من الأصدقاء
أو من أفراد العائلة، حتى الغرباء التي تربطنا بهم بعض المواقف العابرة. لا يعني أن التنمر والإساءة اللفظية أن الفعل لا يترك أي ندبات جسدية، لكن تعني أنها لا تؤذي الضحية بشكل شديد. طبعا أنا لا أوافق هذه الجملة أحبتنا الكرام، لأن أكيد التنمر إن كان لفظيا أو جسديا يؤذي، والطرف المقابل ممكن التنمر الجسدي جسديا يؤذيه، طبعا نفسيا أكيد سيؤذيه، لكن التنمر اللفظي سيحطم معنوياته ومعنويات الضحية أقصد طبعا. إذن أحبتنا، نحن في يوم السبت قلنا بأنه قضية التنمر كلنا أسلمنا بأن التنمر هو مرض من الأمراض النفسية، هو مشكلة ويجب معالجتها، يجب تفاديها. فاليوم إن شاء الله نتحدث مع الأستاذ وسيم العطار، نكمل حديثنا في ذلك يوم السبت، لم نستطع أن نتكلم معها يعني بقدر كافي. اليوم إن شاء الله سنكمل حديثنا مع الأستاذ وسيم، ونتحدث عن قضية كيف نعالج التنمر وكيف نتعامل مع الشخص المتنمر.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة الأستاذة أم علي صفاي، الباحثة التربوية من طهران. أستاذة أهلا بكم، وسؤالي لحضرتكم هو: ما هي أهم أسباب التنمر اللفظي أو الكلامي، وما هو تأثير ذلك على حياة شبابنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التنمر هو تقليل من شأن الآخرين، والتنمر على أشكال، نقول أقوى شكل أو تنمر هو التنمر بالكلام. هسه إما عنده مشاكل صحية، إما إنه يشوف نفسه مثلا عنده فد فضيلة أكثر من الغير، هسه مال، جاه، بالوظيفة، بالدراسة، بأي شيء كان، يبدأ يسيء للآخرين لأنه عنده فد فضيلة. جيد، هسه هذا اللي عنده فضيلة هالشكل، أكو بدون فضيلة هو عنده فد، نقول إحنا نواقص شخصية أو أمراض نفسية، فهاي الأمراض هاي أسبابها تعكس على الآخرين، يعني تعكس على جوارحه بأنه يقوم يستهين بالآخرين، يقلل من شأنهم، يسيء لهم بالكلام. طبعا هذه الصفة لا شرع ولا دين ولا منطق ولا علم ولا علم النفس ولا علم الطب، كل علم، كل العلوم تنفرها، وعلى رأسها الإنسانية ما تقبل هذه الصفة للإنسان، وهو تقليل شأن الآخرين والإساءة لهم بالكلام. من عواقب هذا الأمر، أولا ما راح يعيش كثير مع أسرته سواء كان متزوج أو غير متزوج، بالنتيجة مرة مرتين ثلاثة ما راح هنا يرغبون إليه، راح يكون منفور بالمجتمع. ليش؟ حتى أصدقاء قليلة. لماذا؟ لأنه حتى لو يريد واحد يحبه، صديقه، يريد يعاشه، لكن من كم مرة مرتين هذا راح يوجب البغض، ونقول إحنا عدم الرغبة بهذا الإنسان المتنمر. فش راح يسوون؟ يبتعدون عن إن كان من أسرته، أخوه، صديقه بالمجتمع، من الأقرباء، أي من كان، هذه تكون صفاته. والصديق اللي قبله إما مثله وإما شنو هنا، على أخص الشباب. هسه لماذا أنه لازم نوعي شبابنا بها؟ لأنه أولا مو من الأمر الإنساني، ثانيا هو من يكبر على هذه الحالة تستفحل في بدنه، تصير ملكة عنده، يعني يمشي ويريد يقلل من شأن الآخرين. ثالثا أولاده، عائلته راح تتعلم على هذه الطريقة، وإلا تشوفون هذه العائلة كلها تصير منبوذة ومنتنفرة بالمجتمع، وأصلها مشاكل صحية في نفس الإنسان عنده هسه من الصغر عند الكبر، فيحاول إنه يستخرجها، وعلى شكل نقول إحنا عن طريق الكلام ينطيها للآخرين. له آثار سيئة على الإنسان نفسه المتنمر، آثار يكون عدم ذكرنا الأسباب وذكرنا نقول إحنا هو راح يكون مكانته بالمجتمع. هسه آثار التنمر: عدم الأمان، الضعف، دائما إنسان المتنمر يكون غير راضي عن نفسه، لذلك يسيء للآخرين، يرغب يحب إنه يتحكم في حياة البقية، في هالشكل سوى، هالشكل اللي تسوى. وكذلك إذا تطورت هذه الحالة تصل إلى حالة انتقام. هسه الانتقام طبعا حسب الأمور اللي اجتنا البحوث الطبية صارت انتقام وقتل وكذا والعياذ بالله، لكن الحالة اللي أخف من هاي انتقام، يتأذى ذاك الشخص، هو يفرح ينتقم من عنده بالكلام، يستفز، يريد يؤذيه. هسه إن كان بهذه الصفة الطرف المقابل أو ما بي، وعلى أكثر ما بيهم هذه الصفة حتى وإن كانت قليلة، يعني شو نقول إحنا، يكثرها ويكبرها ويسيئها، هو لأنه يريد يشفي قلبه وغليلة، شو يسوي؟ يسيء للآخرين بطريقة وأخرى قوية يستفزهم.
نعم، كانت معنا الأستاذة أم علي صفاية الباحثة التربوية طهران، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا.
شكرا لضيفتنا الكريمة أم علي صفائي. وعبر الواتساب هناك مشاركة أو بصمة صوتية من وسن حسن من العراق، نستمع إليها الآن. تقول:
تحياتي لأسرة دنيا الشباب. بالنسبة للموضوع أقول بلا شك إن التنمر هي حالة تشبه المرض، لأن الشخص الذي يتنمر على الآخرين أعتقد أنه شخص يجهل معاني الصفات الجيدة، لأن التنمر بحد ذاته هو حالة من الجهل وعدم الثقافة، لأن المتنمر لا يفقه تعاليم الدين ولا يحمل أخلاق طيبة، فالتنمر على الآخرين هي من المعاصي التي تأوى بصاحبها نحو الهاوية ونحو المزيد من الألفاظ التي تحمل قبح أفعال المتنمر. لذلك أنا أعتقد أن الشباب الذين يتنمرون على البعض ذلك لأنهم شعروا أن الآخرين ربما أفضل، وهذا بالتأكيد من اعتقادات الجهل الذين اتخذوا من التنمر متعة لهم. وشكرا لوسن حسن.
طيب، شكرا جزيلا لوسن حسن من العراق، و أشكر عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك، والأخ علي الموسوي من العراق بعث لنا بهذه المشاركة. طيب، طلب مني الأخ علي الموسوي، يقول بأن تمنيت من الأخت منار أن تتناول أيضا تنمر المرأة في جلسات النساء، لذا أرجو أن تعطي الأهمية لوقوع الصبايا في بداية العمر بهذا الفخ، وأرجو من الأخوات المستمعات المشاركة في التحليل والنقد وإبداء الرأي واقتراح أفكار ونصيحة للأمهات عدم تشجيع بناتهن بحضور جلسات الثرثرة والتنمر لما لها تأثير في بناء الشخصية. شكرا شكرا. يقول: أنا مع فكرة الأخ صبحي عبد الحميد بأن يكون برنامج الشباب يعني في كل أسبوع نطرح محوران أو محورين وليس محور واحد. شكرا شكرا لك علي الموسى من العراق. بالنسبة لقضية تنمر المرأة، والله أنا إن شاء الله أسأل ضيفنا الكريم بأن ماذا يقول لقضية تنمر المرأة، لأن احنا حينما نتحدث عن التنمر نتحدث بشكل عام، لا يعني نخص الذكور أو الإناث فقط، نتحدث عن الذكر المتنمر، الأنثى المتنمرة، فيعني لم نخصص قضية التنمر بالرجال فقط، لأن نعرف هذا الشيء، قضية التنمر موجودة في النساء وفي الرجال أيضا. بالنسبة لقضية أن نطرح في كل أسبوع محورين نطرح، فأنا قلت لي السيد صبحي عبد الحميد ولك يا سيد علي الموسى ولكل من يعني لديه هذه الفكرة بأنه هناك بعض المواضيع والمحاور التي نطرحها لا نستطيع أن نلملم أطراف الحديث في حلقة واحدة وفي جلسة واحدة، لهذا كان لدينا هذا الاقتراح بأنه بعض المواضيع نتحدث نتحاور فيها في جلستين. وأنا أيضا كررت هذا الموضوع بأنه حتى هذه الجلستين ممكن لا تكفي ولا تفي بالغرض لكي نعطي فكرتنا لمستمعنا، فلهذا ممكن هذا الموضوع الذي نطرحه في هذا الأسبوع في جلستين إن لم يكتمل الحديث عنه فنطرحه بعد عدة أشهر يعني. إذن نحن نشكركم أحبتنا على هذا الاهتمام بالبرنامج ونشكر اقتراحاتكم، وأنا دائما أكرر هذا الشيء بأن أنا أتمنى من كل من يستمع إلينا بأن يكتب اقتراحاته، يكتب انتقاداته للبرنامج، طبعا الانتقادات البناء إن شاء الله والتي تساعدنا لتطوير البرنامج أكثر وأكثر. الآن إلى ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج دنيا الشباب. أحبتي، في ومضتنا هذه نمر على بعض أنماط التنمر الكلامي، ومنها النقد الهادم. لا بأس من النقد، إلا أنه يجب أن يكون بشكل مناسب، ويجب أن يكون عندما يطلبه الشخص. أحيانا من الجيد أن نكون صادقين مع من نتعامل معهم، ولكن هذا الأمر من الممكن أن ينقلب إلى تنمر إذا استخدمت النقد بصورة سيئة، أو إذا قمت بنقد الأشخاص بطريقة لاذعة فيها بعض التهكم عليهم. هذا الأمر من الممكن أن ينقلب إلى العكس تماما مع مرور الوقت، وممكن أن يسبب خسارة كبيرة لاحترام الذات. التعليقات المهينة تعد من أكثر أشكال التنمر انتشاراً، التعليقات المهينة على الشكل أو على الجنس أو على الدين أو غيرها. التهديدات، من الممكن ألا نتعرف على هذا النوع من التنمر بسبب أن الشخص الآخر يستخدمه في سياق مضلل. اللوم، اللوم بشكل غير مناسب وبشكل فيه بعض التقليل من شأن الطرف الآخر من أكثر صور التنمر شيوعاً. الاتهامات، يعد الاتهام بشكل متكرر من أحد أشكال التنمر المتعارف عليها، فيتم توجيه الاتهام لشخص معين عند حدوث أي حادث، وهذا الأمر يجعل الشخص يفقد الثقة في نفسه. الحجج، أحياناً ما يلجأ الشخص إلى وضع الحجج حتى يشعر الطرف الآخر بأن هناك نقصاً ما فيه. عدم تحمل المسؤولية، في العادة لا يقوم الأشخاص المتنمرين بتحمل المسؤولية، فعندما يواجه أحدهم بهذا الأمر يقوم بقلب الحقيقة وتحويلها إلى اضطهاد بالتنمر على الشخص الآخر حتى ينزل عن عاتقه المسؤولية التي يجب أن يتحملها، ويقوم بالإضافة إلى هذا بالتحقير من شأن الطرف الآخر حتى يجعله غير قادر على الرد عليه. مستمعينا الكرام، بهذا القدر نكتفي، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو البث المباشر.
نعم أحبتنا الكرام، أحييكم أطيب تحية، ونعود إلى حوار عن الشباب والتنمر في الكلام. طبعا تحدثنا بأنه حتى ضيفة البرنامج أيضا أشرت لهذا الموضوع. مستمعينا الأفاضل، بأن لدينا هناك تنمران، تنمر لفظي وتنمر جسدي، وتحدثنا أيضا بأنه التنمر اللفظي والجسدي أيضا لديه مشاكل، يعني يولد مشاكل نفسية لدى وعلى المتنمر عليه أو الضحية كما يقال، وهناك ممكن يكون وقعه أكبر وأكثر على الشخص الذي يتنمر عليه. ف لهذا بالنسبة للشباب والذين يمرون في هذه المرحلة من مرحلة المراهقة والبلوغ ويدخلون في مرحلة الشباب، إن لم تحل هذه المشاكل في مرحلة المراهقة فتنعكس سلبا في مرحلة الشباب على الفتيات وعلى الذكور أيضا، هذه القضية وهذا الموضوع. وأنا أيضا أشرنا بأنه بالنسبة لقضية المتنمر، الشخص المتنمر، فممكن أهله، أصدقائه، أقاربه الذين يودوه ويحبوه يتحملون هذه الأخلاق التي يمتلكها الشخص المتنمر، لكن حينما يدخل إلى المجتمع سينصدم، سيتفاجأ حينما يرى ردود فعل المجتمع، لأن هناك إن كان زميلا أو كان صديقا أو كان أحد الأصدقاء في الدراسة في مجال العمل أو في أي مكان آخر، فليس مجبورا أن يتحمل الشخص المتنمر، وليس مجبرا أيضا بأن يتعامل مع هكذا شخص. وفي هذه الحالة الشخص المتنمر ستكون الصدمة عليه صدمتين، صدمة أنه أخلاقه كشخص هو متنمر، والصدمة الأخرى ردود فعل المجتمع مع تصرفاته، التي طبعا من الممكن، أنا إن شاء الله أتمنى أن أسأل ضيفنا بأن هل هذا الشخص المتنمر يعرف بمدى وكنه أخلاقه وكيف تنعكس على الآخرين وكيف أنها تؤذي الآخرين، هل لديه هذه المعلومة أم لا؟ وإن شاء الله سيكون معنا وسيجيب على أسئلتنا بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، طيب نستمع إلى مشاركاتكم الصوتية ونعود إلى الشباب والتنمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. التنمر اللفظي عند الشباب، هذه الظاهرة ليست حديثة العهد، بل إنما هي نوعا ما قديمة، وأنا شاهد على هذا الشيء. لكن بعد تطور الزمن وبعد ظهور ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة مثل ما يقال. ازدادت ظاهرة التنمر اللفظي عند الشباب، فأصبحت مسألة روتينية يومية. يعني أنا أراها مثلا حينما أتصفح يعني على وسائل التواصل الاجتماعي ويعني أتحدث، أو ربما مثلا نقول خاصة البرامج الصوتية التي فيها محادثات صوتية أو تعارف أو مشاكل ذلك، ظاهرة التنمر اللفظي عند الشباب يعني من الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع. طبعا أكيد بالأول وبالأخير هو يحتاج إلى وعي ثقافي عند الشباب. يعني الوعي الثقافي ضروري جدا، أنه تثقيف الشاب على مسألة احترام مشاعر الآخرين. ربما هنالك إنسان يعني يشعر بالخدش أو الجرح من خلال ربما كلام لفظي معين، أو ربما يعني كلمة معينة تحسسها بخدشة وتحسسها بجرح، فلا بد أنه تثقيف. وهذا صراحة بالأول وبالأخير يعود إلى العائلة. العائلة يجب أن تثقف الشاب يعني أثناء يعني بلوغة أو مرحلة المراهقة، من ضمنها أن تثقف احترام مشاعر الآخرين من خلال الكلام، حتى ربما يعني نخلص يعني تقل ظاهرة التنمر اللفظي عند الشباب. هذا مع خالص الحب والود والاحترام والتقدير لكم، أخوكم بدر حسين من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة أسرة طهران باللغة العربية الكرام أحييكم. موضوعكم اليوم موضوع شيق وموضوع هام، يتحدث عن التنمر بين الشباب. ويمكن شرح معنى التنمر اللفظي بأنه استخدام الأشخاص للكلمات والعبارات والشتائم لاكتساب القوة والسيطرة على فئات الأضعف من الشباب، من خلال التلفظ بعبارات مهينة أو شتائم للتقليل من شأنهم أمام الناس أو تحقيرهم أو إيذائهم. وغالبا ما يجد الأشخاص الذين وقعوا ضحية التنمر اللفظي أن صورتهم الذاتية وإبداء واحترامهم لذاتهم قد تضرر بشدة، أكثر من أي ضرر جسدي قد يكون قد تعرض يؤثر على نفسيتهم بشكل مؤذي جدا، وقد يؤدي إلى الاكتئاب أو إيذاء النفس أو سلوك طرق للهروب من الواقع مثل تعاطي الممنوعات، وقد يؤدي في مراحل متقدمة لا سمح الله إلى الانتحار. لذلك ومن واجب كل الأسرة أو أي جهة تربوية التعامل مع هذه الحالات بوعي ومعالجتها علاجا صحيحا، إن كان من لجهة المتنمر أو لجهة المتنمر عليه. زيادة الوعي بخطر هذه الظاهرة بين الشباب يؤدي إلى الوصول لجيل واعي ومبدع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سامر الزين، مدينة قم المقدسة.
شكرا لبدر حسين للعراق، وشكرا لسليم سامر الزين من قم المقدسة. أحبتنا، حينما كنت أتصفح بعض المواضيع التي تخص موضوع برنامجنا وهو الشباب والتنمر، وصلت إلى هذا الموضوع، قرأته وحقيقة يعني قلت علي أن أتكلم عن هذا الموضوع عبر الميكروفون وفي هذا البرنامج ليستمع إلينا يعني كل من يعاني من هذه المشكلة، بأنه الشخص المتنمر ممكن يعني حينما يتصرف مع الآخرين بهذه الطريقة السلبية والشينة، قسم من الناس ماذا يقولون؟ يقولون بأنه هذا الشخص المتنمر يفرغ نفسه ويحس بعدها بأنه أصبح خفيفا الوزن وفضفط عن عصبيته وعن تنمره. لكن للأسف الشديد هذا التنمر ممكن يكون في تلك اللحظة متنفسا وصمام أمان للشخص المتنمر حينما تبدر منه هذه التصرفات، لكن لنرى ما هي الآثار السلبية التي تكون موجهة للشخص المتنمر هو بحاله. مثلا هناك بعض المشاكل التي أشير إليها بأنه تكون آثارها موجودة على الشخص المتنمر هي الشكوى من مشاكل صحية. يعني الشخص المتنمر يشكو من مشاكل صحية، يشكو من الكآبة والقلق، يشكو من نمو مشاعر متزايدة من الوحدة والحزن، يشكو من تغيير في نمط النوم والأكل، يشكو من قلة الاهتمام في نشاطات كانت ممتعة في السابق. هناك سيكون لديه انخفاض في الأداء المدرسي أو الجامعي، سيكون لديه انخفاض في معدل أدائه في الامتحانات، وهناك أيضا احتمال كبير بأن يفضل مثلا طالب المدرسة الابتعاد عن الدخول إلى الامتحانات أو التغيب عنها، وهناك الكثير من المشاكل التي ممكن أن تصيب الشخص المتنمر. إذن الشخص المتنمر يؤذي نفسه في الوهلة الأولى وفي المرحلة الأولى، ومن ثم يوجه سهامه إلى الآخرين والذين حواليه. مهارات للنجاح نستمع إليها ونعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة، وللوصول إلى مهارات في التعامل مع التنمر وما يتعلق به لابد من النظر إلى آثار التنمر، ومنها من الممكن أن يكون سببا في الكثير من المشاكل النفسية وأيضا العاطفية والسلوكية، كما أن تلك الأشياء على المدى البعيد تسبب الاكتئاب أو حتى الشعور بالوحدة والقلق. كما أن الفرد عادة ما يلجأ إلى السلوك العدواني ويكون ذلك نتيجة إلى التنمر، كما أن حدوث التنمر مع الوقت يؤدي إلى إنسان عنيف للغاية. من الممكن أيضاً أن يحدث انسحاب الفرد من أي نشاط اجتماعي من العائلة أو حتى الأصدقاء، ومع الوقت يصبح الشخص منعزلاً وصامتاً.
ومن الممكن أن يكون التنمر سببا في الانتحار، كما أثبتت الكثير من الدراسات أن التنمر سبب كبير في الانتحار. وأخيرا، كما أنه من آثار التنمر هي قلة النوم أو حتى النوم بشكل كبير. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
وإلى بصمة صوتية أخرى من صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليها.
تحية لك يا سيدة منار. التنمر نوعان، لفظي وجسدي، وهو الشعور بالتكبر والغرور والقوة الجسدية وعدم الأخلاق وتدخل في شؤون الآخرين بهدف تحقيق أهدافه لما يريد وأخافتهم. لكن هنا كيف نوقف هذا التنمر بالقوة؟ وهو السبيل الوحيد لذلك. وشكرا لك يا سيدة منار.
شكرا لك الأخ والسيد صبحي عبد الحميد من الأردن. ومعنا مباشرة ضيفنا الكريم الأستاذ وسيم العطار، الباحث الاجتماعي من لبنان. السلام عليكم أستاذ وسيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ وسيم. أنا قبل أن أتحدث معك كان هناك سؤال خطر في بالي أنا أولا، بالنسبة لقضية الشخص المتنمر، هل الشخص المتنمر يشعر بفداحة تصرفاته وتنمره على الآخرين؟ هل يكون لديه هناك تأنيب ضمير، عذاب وجدان يعني من تصرفاته هذه؟ يعني يكون التنمر لا إراديا وليس بيده هذا الموضوع؟
طبعا هذا السؤال يعني يستلزم أن نبحث في التنمر كسلوك عدواني. يعني هذا السلوك الصادر عن الفرد، هل هو سلوك يصدر في أوقات معينة أو هو سلوك مستمر؟
نعم.
فبالتالي هذا يحسم هذه الأمور، لأن التنمر حسب تعريفه يجب أن يكون سلوكا مستمرا.
نعم.
بالتالي هو ليس سلوكا صادرا في وقت محدد. وهذا السلوك صادر تجاه شخص ما، تجاه في بعض الأحيان مجموعة ما. وبالتالي لماذا هذا السلوك يصدر؟ لأن المتنمر يشعر أنه هو أفضل من الشخص الذي
المتنمر عليه.
نعم. صحيح. أو الضحية. إذا نتحدث عن ضحية هنا، هذا السلوك هو نوع من العدوانية. فبالتالي المتنمر عليه هو في الحقيقة نوع من الضحية الذي يوجه له هذا المتنمر سلوكه تجاهه. إذا هناك شعور يجعل هذا الشخص المتنمر يوجه هذا، يصنع عنه هذا السلوك. وبالتالي هل يشعر بتأنيب الضمير؟ من المفترض أن لا يشعر، لأنه لو كان يشعر بهذا التأنيب الضمير فكان توقف عن هذا السلوك المتكرر. عندما نتحدث عن التنمر هذا السلوك متكرر، عندما لا يتكرر فبالتالي لا يمكن أن نقول عنه أنه تنمر، أن يكون عنه أنه سلوك عدواني يحصل في أوقات معينة. لكن التنمر هو سلوك فيه نوع من التكرار، هذا شيء مهم.
نعم.
هو نوع العلاقة التي تكون فيها طرف يشعر أنه أقوى أو أفضل أو أحسن لأسباب متعددة.
على فكرة أستاذ وسيم، أنا أيضا أردت أن أسأل حضرتك، لأنه حينما نحن نتحدث عن المتنمر، والحمد لله أنت أجبت الآن بأنه المتنمر هو الشخص الذي تبدر منه هذه التصرفات بشكل مستمر وليس في أوقات معينة. يعني ممكن شخص تراه في حياتي الاجتماعية أو حتى الأسرية تراه شخصا هادئا عاديا، لكن في بعض المرات تبدر منه أو يبدو منه تصرف متنمر يعني. فنحن لا نستطيع أن نخاطب أو نعنون هذا الشخص بعنوان بأنه شخص متنمر إلا إذا كانت هذه التصرفات تبدر منه بشكل مستمر ومداوم.
من المهم أيضا أن التنمر على أنه يبدر عن شخص مريض نفسيا.
نعم.
هذا ليس هو الحالة. يعني هذا قد يكون تعميم خاطئ.
نعم.
لأن بعض المتنمرين هم أشخاص طبيعيين لديهم إنجازات في الحياة، تعاملهم إيجابي، ولكن في بعض يعني في مواقف معينة قد تبدأ قد يبدأ سلوك التنمر من سلوك بسيط جدا وهو إغاظة الآخرين.
نعم.
مجرد الرغبة في إغاظة
أستاذ وسيم تسمع صوتي؟ إن شاء الله نعود ونتكلم مع الأستاذ وسيم عفوا. وفي هذه اللحظات ننتهز الفرصة بالنسبة لقضاة الطرق التعامل مع الشخص. معنا الأستاذ وسيم. السلام عليكم مرة أخرى أستاذ وسيم.
عليكم السلام.
طيب أستاذ وسيم عفوا, بما أنه الوقت أيضا ضيق مثل كل مرة, هذه المشكلة نعاني منها دائما في برنامج دنيا الشباب. يوم السبت تفضلت عن أشرت إلى قضية الطرف الثالث, يا حبذا لو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع بالنسبة للمتنمر والضحية والطرف الثالث, وأنت قلت بأنه الطرف الثالث هو أهم بأن نركز عليه.
عندما نتحدث عن التنمر أيضا لا يجب أن نركز على العلاقة بين الطرفين, لأن التنمر أيضا يحتاج إلى عوامل دعينا نسميها عوامل خارجية, يعني بمعنى ليست مرتبطة بالشخص المتنمر فقط. إذا الشخص المتنمر يحتاج إلى وجود جمهور, أردنا أن نستعمل هذا الأمر, هذا الجمهور يساعده على تعزيز هذا السلوك المتنمر, يجعله يتشجع أكثر على القيام بهذا السلوك لأنه يحقق له غايته في الشعور بالفوقية وأنه أفضل من الآخر الضحية المتنمر عليه الذي يكون ضعيفا. فبالتالي عندما يكون هناك هذا الجمهور, هذا الطرف الثالث, المشاهدون, ربما رح يكون الزملاء, الأصدقاء, أيا كان هؤلاء الأشخاص, فإنهم شيء التنمري إذا لم يتدخلوا بأي عمل ما. في بعض الأحيان هم يشعرون أكثر عبر الابتسام, عبر التشجيع, وفي بعض الأحيان يكونون هم الأدوات المحركة. إذا المتنمر قد لا يقوم بالتنمر, سلوك التنمري بشكل مباشر, قد يستعمل هؤلاء الأطراف الثلاثة لكي يقوموا بالتنفيذ, ولكنه هو يكون كما يقال خلف الكواليس, هو يكون المحرك لهذا الأمر. بالتالي عملية التنمر يضع هناك تفاصيل أكثر, ليست علاقة مباشرة في بعض الأحيان, قد تكون من خلال هؤلاء الأطراف, الطرف الثالث الذي هو يقوم بالتنفيذ, هو الذي يقوم بسلوك التنمر.
طيب يعني هذا الطرف الثالث هذا الطرف الثالث يعني ليس أن يكون مثلا شخص فقط, ممكن هناك مشاكل مادية, أسرية, اجتماعية أيضا نعتبره ونضعه في خانة الطرف الثالث. يعني هذه الأمور تحرك الشخص لكي تبدله وتجعله متنمرا, صحيح؟
جزء منها أيضا هناك الظروف أكيد التي يعاني منها الشخص المتنمر. هناك بعض الأحيان مشكلة في التعامل الاجتماعي.
نعم.
يعني احنا بحاجة إلى بعض الأحيان إلى فكرة التعاطف مع الآخرين.
نعم.
لماذا هو يشعر في بعض الأحيان تنمره تجاه هذا الشخص؟ لأنه لا يتعاطف معه.
نعم.
لأنه يعتبر في بعض الأحيان أن هذا الضعف الصادر عنه هو شيء يشعره بالغيظ تجاهه. فبالتالي لا يشعر بالرغبة بالمساعدة, بالعكس هو يقوم بهذا السلوك العدواني تجاهه لأنه يعتبر أن نفسه أفضل.
فبالتالي
نحن بحاجة إلى أن نتدرب اجتماعيا على الشعور بالتعاطف مع شرائح موجودة في المجتمعات.
أحسن. طيب أستاذ وسيم, إذا نحن يعني سلمنا بأنه ركزنا على هذا الموضوع بأن التنمر هو نوع من المرض, والمريض نحن لا نتوقع بأنه يخطو خطوات لعلاجه ولعلاج مشكلته, لكن هنا علينا أن نعطي طرقا بالنسبة للمجتمع, بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع الشخص المتنمر, كيف يتعاملون مع الشخص المتنمر لكي يساعدوه على الخروج من هذه المشكلة ومعالجة هذه المشكلة.
جزء من الموضوع وكما تحدثنا عن الطرف الثالث, يجب أن يتدخل ليعلم بشكل واضح أن هذا السلوك غير مقبول. هذا السلوك شكل أذى للمتنمر عليه وبالتالي لا يمكن السكوت عنه. طريقة أخرى هي المتنمر عليه يجب أن نقدم له العون والمساعدة. في بعض الأحيان المتنمر عليهم هم أشخاص يشعرون بالخجل, لا يمتلكون مهارات الاجتماعية ليكونوا حازمين تجاه هذا النوع من السلوك. فبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى الدعم لكي يعبروا عن انزعاجهم, لكي يعبروا عن الأذى الذي يحصل. هذا جانب. جانب آخر, المتنمر نفسه هو في بعض الأحيان قد يكون هو شخص قد تعرض للتنمر هو نفسه. فبالتالي يقوم بتكرار هذا الأمر مع طرف آخر, طرف يشعر أنه أقوى منه. فبالتالي ربما المتنمر هو بحاجة إلى نوع المساعدة الذي قد تكون في بعض الأحيان تحتاج إلى نوع المساعدة. التدخل النفسي، لأن المتنمرون متنوعون. لا يمكن أن تحدث عن نوع واحد، عن شخص يتأثر بعوامل مختلفة. قد يكون هناك فئة منهم بحاجة إلى مساعدة نفسية من كمان مختص لكي تساعده، ولكن المهم أن جميع الأشخاص المتعلقين بهذه العملية يجب أن يتحلوا بنوع من الوعي لكي نعرف أن هذه المشكلة هي لها تأثير كبير، ويجب ويمكن أن نتدخل لتقليل من تأثير هذه المشكلة.
أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وسيم العطار الباحث الاجتماعي من لبنان على هذه الفرصة. شكرا جزيلا. شكرا. الله يخليك، مشكور. وأم حسن من القطيف السعودية بعثت لنا بهذه المشاركة بأن التنمر هو تعمد إيذاء الآخرين لتحقيق بعض المآرب في نفسه، ومن أشكال التنمر هو التنمر الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل، فبعضهم بحجة إبداء الرأي أو إسداء النصيحة وهو في الحقيقة يريد التقليل من شأن المتنمر عليه أو الانتقام منه، وهو أخطر من التنمر العادي، لأن هذا المتنمر يكون خفي، قد لا يصرح باسمه ويكون غير معروف، لكنه يترك في المتنمر عليه أثارا سلبية كثيرة للأسف. شكرا لك يا أم حسن من القطيف السعودية. أحسنتي يا أم حسن. التنمر الإلكتروني هو أيضا نوع من التنمر، إن كان ذكرنا اللفظي والجسدي، وهذه نقطة جميلة جدا من أم حسن من السعودية، تحدثت عن التنمر الإلكتروني الذي للأسف الشديد نشهده كثيرا في هذه الأيام. أنا بشكل مختصر أقول لكم أحبتي بأنه حينما نتعامل مع الشخص المتنمر، أولا علينا أن نكون واثقين بأنفسنا، يعني لا ندع من هو متنمر أو من هو أمامنا يشعر بأنك لا تستحق احترامه. وأولا نحاول أن نكون أشخاص اجتماعيين، حينما يعني نتصرف باجتماعية وبروحية مرحة ورياضية مع الشخص المتنمر، ممكن نساعده بأن تخف عنده حالة التنمر. وهناك موضوع آخر يشير إليه العلماء بأن كن حازما ولطيفا في نفس الوقت في تعاملك مع الشخص المتنمر، وحاول أن تكون بديهيا وسريعا يعني في التفكير، والأهم من كل هذا باردا في الإجابة. يعني إذا كان الشخص الذي أمامك هو شخصا متنمرا، فإذا أنت أبديت يعني تصرفت معه بعصبية أكيد ستساعده بأن تكثر لديه حالة التنمر، لكن إذا جاوبته وتعاملت معه ببرود فممكن أنت تكون السبب لكي تساعده كي تقل عنده هذه الحالة. أنا أشكركم أحبتنا على جميل المتابعة في هذا البرنامج، ثقوا بأن الله فوق كل خوف وخلف كل أمل وداخل كل رجاء، يومكم ثقة وأمان بحق المولى صاحب الزمان. شكرا لكم أحبتي، وإلى أسبوع آخر بإذن الله تعالى، وموضوع ومحور آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.